وختاما نتكلم مع الشيخ محمد الصاوي خريج كليه الشريعه من جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالمملكه العربيه السعوديه، وحاصل على سند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم واجازه بروايه حفص عن عاصم في القران الكريم، وامام وخطيب مسجد عباد الرحمن بمنطقه السبورتنج بالاسكندريه. فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قبل أن أبتدئ الكليمة، كان الشيخ أنس جزاه الله خير يتكلم عن مسألة التفكير والإدراك عند العلماء في السابق، وكيف أنهم كانوا يخططون للمستقبل. كان من أبرز العلماء الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فكان يكثر من مسائل الرأي التي تدخل في الفقه، ماذا لو حصل كذا، ماذا لو حصل كذا. فيما أذكر أنه كان أول من سأل طلابه ماذا لو مر محرم من فوق الميقات، فقالوا كيف يمر محرم من فوق الميقات؟ يعني كيف نتصور الميقات الذي وضع والذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه الإنسان ماشيا، فإذا مر به وجب عليه أن يحرم من الميقات. فقال لو أنه وضع في منجنيق يرمي لمسافات بعيدة، وقذف من فوق المنجنيق ومر من فوق الميقات، يحرم وهو فوق؟ فقالوا نعم يحرم، وهذا من القياس الصحيح. فكانت هذه من البركات التي أخذ بها بعد ذلك، فأصبح الإنسان يمر بالطائرة من فوق الميقات فيلزمه الإحرام. وكان العلماء يقولون إن الهواء تابع للقرار، قرار الأرض الهواء تابع له. فكان هناك من ضمن مدرسته بعض التلاميذ، فكانت تأتي بعض الأسئلة، فواحد من الناس جاء إليه وقال يا رجل أنا يعني طلقت زوجتي، قلت لها إن أكلت اللقمة فأنت طالق، وإن أخرجت اللقمة فأنت طالق، وإن بلعتها فأنت طالق. الشيخ قال له ويحك، ماذا صنعت زوجتك؟ قال أكلت بعضها وأخرجت بعضها. قال هذه أفقه من أبو حنيفة، لأنها هربت من المسألة. وجاء رجل الإمام أبي حنيفة فقال له يا إمام زوجتي كثيرة الكلام، رغاية كثير كثير تكلم تفخاص، فقلت لها إن ظللت صامتة إلى الفجر فأنت طالق. جاء إلى الإمام أبو حنيفة بعد صلاة العشاء بساعات، جاء يبكي يقول المرأة من بعد العشاء لا تتكلم معي، هذه باين عليها ناوي على الطلاق خلاص، فما الحل يا أبي حنيفة؟ قال الحل أن تجعلها تنطق. قال لا تتكلم أبدا، استنطقتها بكل الكلام فما نطقت. قال اذهب إلى شيخي الجامع وقل له يقول لك أبو حنيفة النعمان اصعد المأذنة فأذن وانتظر في البيت فستتكلم. فذهب إلى شيخ الجامع وصعد الرجل المأذنة فأذن، فقالت المرأة الحمد لله الذي فكني منك. قال الحمد لله الذي جاء بك إلي، تعالي، لأن الفجر لسه لم يؤذن حتى الآن أصلا، فهو أرادها تنطق. فكان هذا من ذكاء الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لا شك أن أخونا شيخنا جزاه الله خير ذكر مجموعة من الكتب، مجموعة من الأشياء، أظن أن كثير من الحاضرين ربما لم يصل إلى هذه الكتب. ابدأ بالمتون الصغيرة، بالكتب الصغيرة، يقول العلماء في تفسير قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال العلماء الربانيون هم الذين يبتدئون بصغار العلم قبل كباره. في الطريق فكرت رمضان رس هاوس، عايزين نجتهد في رمضان، نقبل على الله في رمضان. هو إيه اللي بيمنع الإنسان أنه يقبل إلى الله جل وعلا؟ ما الذي يجعله لا يعمل؟ ما الذي يجعله لا يعبد الله؟ الهم، الحزن، القلق، الوجع، خوف الفقر، مشاكل عديدة. طيب دعونا يا جماعة ندخل إلى باب السعادة التي بها نعبد الله عز وجل. أنا لا أريد أن أعيش حياة فيها فقر أو وجع أو ألم أو هم أو قلق، أنا أريد أن أعيش حياة سعيدة حتى أستطيع في رمضان أن أعبد الله، أختم 10 ختمات، حتى أستطيع في رمضان أن يكون لي كل يوم ورد من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحد من الشباب قال لي يا شيخ بفضل الله عز وجل من القاهرة لإسكندرية 10,000 استغفار. قلت له إزاي؟ الناس بتحسبها بالساعة، بنص ساعة شيخ مهاب، بالساعة ونص. قال لي بفضل الله عز وجل من إسكندرية للرست أنا بأخذ كذا وكذا من الاستغفار، ومن الرست الأول باب القاهرة أنا بأخذ كذا وكذا من الاستغفار. فأصبح الوقت يحسب عنده وعند أمثاله بالعمل الصالح. من أعظم أسباب السعادة يا إخواني وإخواتي حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. جددوا قلوبكم وأحيوها بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعة يخجل الواحد لما يلاقي نفسه أصبح يحب نوع معين من الهواتف المحمولة، ونوع معين من العصائر، ونوع معين من الأيس كريم، ونوع معين من الأطعمة، ونوع معين من الملابس، ونوع معين من الأحذية، ونوع معين من الميك اب والمكياج. وبعدين أين حب الله في قلبك؟ أين حب الله في قلبك يا أختي؟ أين حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ إذا لم يكن هذا هو الوقود الإيماني الذي يدفعنا إلى الله دفعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال ليس بعد يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فالآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. الذي جعل عمر رضي الله عنه وارضاه يدرك أن الإيمان لا يكتمل عنده ولا يتم حتى تعظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، فتفوق محبة رسول الله محبته لنفسه. أنت بتحب النبي أكثر من نفسك؟ أنت يا بنتي بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك؟ اتصلت علي فتاة من الصعيد بتقول لي يا شيخ أنا مش هشتاق للنبي، أنا مش هشتاق للنبي، أنا هخلي النبي هو الذي يشتاق إلي. قلت لها ازاي يا بنتي؟ قالت والله لن أترك سنة ولا نافلة ولا عمل بر مما يليق بالفتيات المسلمات إلا وأفعله، علشان يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فين فلانة بنت فلان، فين فلانة التي ما تركت سنة ولا نافلة إلا وجاءت بها كما أمرت وكما بينت. فيشتاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي. فكر فكري، لماذا لا نجد سعادة؟ لأن قلوبنا ملئت بحب غير الله وغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن قلوبنا ملئت بحب الله ورسوله لذقنا من السعادة والسكينة واللذة ما لا يخطر على بال. في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أنت لن تستطيع أن تذوق حلاوة عبادتك وصلاتك وتلاوتك وذكرك إلا إذا كانت محبة الله في قلبك أعظم من كل شيء. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن القيم عد الله جل وعلا تقديم الآباء والأمهات والأبناء والمساكن والعشائر والزوجات على حبه وحب رسوله من الفسق. يعني قد يقع أحدنا في الفسق دون أن يشعر ويجي بعد كده يقول لك أنا مش حاسس بطعم رمضان، أنا مش حاسس بطعم الصيام، أصلا أنا كنت يا عم الشيخ موظف على التراويح وبحضر من أول يوم بس حاسس أن رمضان عدى لا أجد له طعما، لأن قلوبنا يا إخواني ملئت بحب غير الله وغير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ملئ القلب بحب الله ورسوله هان كل عسير، واستدل الإنسان واستسهل كل صعب. يرسل النبي صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد إلى مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب أرسل رسالة إلى النبي يقول له أما بعد فإني قد أصبحت شريكا لك في الأمر، والأرض بيني وبينك نصفين، أرض لقريش وأرض لي، ولكن قريشا قوما يعتدون. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مع حبيب ابن زيد. أم حبيب هي نسيبة بنت كعب أم عمارة التي تكسر في يدها 7 أسياف وهي تدافع عن النبي يوم أحد. امرأة يا جماعة أنثى ضعيفة. الشيخ بيقول قبل شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، والتاريخ يخبرنا أن بعض النساء كان أقوى من مئات الرجال، بعض النساء كان أقوى من مئات الرجال، منهم أم عمارة يتكسر في يدها يوم أحد 7 أسياف وهي تدافع عن رسول الله، والنبي يقول لابنها عمارة يا عمارة المرأة، مرأة يا عمارة أمام الرجال تتقدم بين النبي وبين الصحابة وبين الفرسان، يأتي إليها ابنها يقول يا أمي إن النبي يقول لك ارجعي، تقول لا أم لك انصرف عني، كيف يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم أحياء؟ إزاي يصل الأعداء إلى مقربة رسول الله وأنتم موجودين؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابنها حبيب ابن زيد إلى مسيلمة الكذاب. وفيه أما بعد فأسلم تسلم، وإلا فإن الله جل السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، وإلا فإنما عليك إثم من عندك من الأريسيين، أي من الزراع والفلاحين. فأخذ مسيلمة الكتاب ومزقه وألقاه تحت قدمه ودعا السيار وقال لصاحب النطع ابسط نطعك، ثم ربط حبيبا على عمود وقال يا حبيب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال هل تشهد أني رسول الله؟ قال ما إن في أذني صمما عما تقول، أذني لا تسمع هذا الكلام أصلا. قال أيها السياف اقطع أذنه، قطع الأذن وانفجرت الدماء. يا حبيب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. هل تشهد أني رسول الله؟ قال ما إن في أذني صمما عما تقول. قال أيها السياف اقتر الأذن الأخرى، يقطع الأذن الأخرى. يا حبيب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم. هل تشهد أني رسول الله؟ يقول ما إن في أذني صمما عما تقول. فيقول اقطع لسانه واقرضه بالمقراض، يسحب اللسان ويقطعه بالبنز بالمقراض وتنفجر الدماء من فم حبيب. ويقول مسيلمة يا حبيب هل تشهد أن محمد رسول الله؟ فيشير برأسه نعم. هل تشهد أني رسول الله؟ فيشير برأسه لا. فيقول أيها السياف ابتر أطرافه، يبدأ يقطع الأيدي والأصابع والقدم حتى مات حبيب من أجل أنه لا يريد أن يثبت نبوة لغير رسول الله، لا يريد أبدا، لا يريد أن تقر قلبه أو لسانه أن في حد غير النبي عليه الصلاة والسلام. يا جماعة بعض شبابنا وبناتنا يسقط مع أول فتنة، لا يستطيع أن يواصل الطريق، تبدأ تخلع حجابها، تبدأ تغير من ملابسها، يبدأ هو يتنازل عن لحيته، يبدأ يتنازل عن سمته، يتنازل عن عبادته خشية مرض أو خشية نقص في المرتب أو المال أو خشية سجن أو إيذاء أو اعتقال أو نحو من ذلك. يا أخي هذا حبيب يموت يمزق يقطع من أجل أنه لا يريد أن يقول أن هناك نبيا غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء عمار إلى النبي يقول يا رسول الله إن أمية يؤذيني وإنه لا بد أن أقول، أنا بتعب يا رسول الله، بتعذب، أجر وتوضع الأسياخ المتقدة في جسمي وتطفئ النار في جسدي، ماذا أفعل؟ لابد أن أقول كلمة يعني تمسك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ما دام قلبك مطمئنا يا عمار فافعل. ويأتي أمية يعذب عمار ويؤذي عمار ويلهب عمار، وعمار يريد أن يقول كلمة بس فيها إيذاء للنبي أو سب للنبي، فيعجز لسانه أن ينطق بهذه الكلمة. وينزل قول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حب رسول الله من قلبك، حب يا ابنتي رسول الله من قلبك، حبوا ربنا جل وعلا يا جماعة واستشعروا نعماءه علينا. الله جل وعلا حرم غيرنا من أن يدرك شهر رمضان، بقي على رمضان كم يوم؟ 60 يوم. كم من الناس فقدناهم، كم من الناس رحلوا، لو كانوا موجودين الآن بيننا لقالوا استعدوا اجتهدوا اعملوا، والله إن في قبورنا لنتمنى ركعة لنتمنى سجدة. الله يرحمه أحمد الجبالي كان زي الأيام دي بيعمل إيفنتات ولقاءات، لو تفتكر شيخاني وشموها، كم من الأعمال كان يتمنى لو كان حيا بيننا الآن أن يقوم بها. رجل كان بيننا عاش معنا ورحل وبقي زملاؤه وإخوته من بعده على المنهج. لذلك يا أخواني املأوا قلوبكم بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كم ستثمر هذه المحبة سعادة في حياتكم. ثانيا من أسباب السعادة استشعار معاني الأخوة الإيمانية. والله نحرم كثيرا من الطاعات وكثيرا من الأعمال الفاضلة لأن أخوتنا منقوصة. إخواننا في حلب يقتلون، وبعض إخواننا وجيراننا يموتون جوعا، وبعض أخواتنا ربما تحرم من كثير من الطاعات لأن أختها فقدت نصيحتها لأنها لم توجهها. يا جماعة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. لو استشعرنا هذه المعاني، معاني انتمائنا للدين، وأن النبي يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وأن أخوتنا فيما بيننا هي تلك اللحمة القوية التي بها نبني بناء أمة الإسلام. ما وجدنا فيما بيننا الآن حلب التي تحرق، وما رأينا فيما بيننا صنعاء التي تسرق، وما رأينا فيما بيننا تلك الأراضي التي تنهب، وما رأينا أوجاعا ولا جراحا ولا دماء تنزف. ذلك لأن أخوتنا تقوي صلبنا وتجمع من شملنا وتشد من أزرنا. ولهذا أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نزل المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. كنت لما أقف شيخاني عند فعل سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف، أقول في نفسي: مين الراجل ده اللي حيجي عنده زوجتين يطلع واحدة منهم علشان أخوه المهاجر يتزوجها؟ هذا أمر عسير، هذا أمر صعب أن يكون في النفس البشرية من يتنازل عن زوجته لأخيه. لكنني فوجئت أنني وجدت بعض المجاهدين في الشيشان وفي أفغانستان وفي البوسنة قديما سنة 98 وسنة 2000، كان الواحد فيهم إذا ذهب إلى المعركة يوصي أخوه بوصية: يا أخي، زوجتي من بعد، زوجتي من بعدي، إذا أنا مت شهيدا حافظ عليها، تزوجها، فوالله لا أأتمن أحدا على عبادتها ودينها من بعدي إلا أنت. فكانوا يتنافسون فيما بينهم. فوجدت أن من معاني الإخاء السامية الراقية العظيمة أن يحرص الإنسان على نفع أخيه المسلم، ولا يصل إلى هذه المرتبة إلا من عظم الله جل وعلا وعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واحد من الشباب يقول: إحنا تربينا هنا إن الأخوة الإيمانية إننا لو قال شوية برد يجيب لي كيلو فاكهة ويجزرني، لو أنا عملت حادثة بعربيتي طلع لي 2000 جنيه ويقول لي خذ لي مساعدة لغاية لما ربنا يفرجها عليك، لما يحصل لي مشكلة يقف معي. كان هذا فهمي للأخوة. يقول: أنا وصاحبي اثنين تربينا هنا في اسكندرية في حلقة تحفيظ قرآن كريم، وتعلمنا مع بعضنا وحفظنا القرآن، كبرنا تزوجنا، وأصبحت أنا في عمل وهو في عمل، وافترقنا، أصبحنا لا نرى بعضنا إلا كل شهور. لما جاءت التكنولوجيا الحديثة، الفيسبوك وتويتر والواتساب، أصبحنا نتواصل فيما بيننا. في يوم من الأيام كان على الفيس بالليل، فبقول له: فلان عامل إيه، أخبارك، أنت وحشني؟ قال له: والله أنا وحشني. قال له: أنا بكرة مسافر القاهرة. قال له: طب ما فرصة، أنا كمان مسافر، تيجي معايا في عربيتي. يقول: فوافقت، واتقابلنا في مكان ما وانطلقنا بالسيارة. في الطريق وقفنا في محطة بنزين، فصاحبي نزل وقال لي: بص، افتح الدور هتلاقي محفظتي، طلع فلوس وحاسب صاحب البنزين. انا داخل جوه الماركت اجيب عصير واجيب بسكوت واجيب حاجة ناكلها في الطريق. فصاحبي دخل السوبر ماركت بيقول لي: عم الشيخ، انا فتحت الدور طلعت المحفظة وطلعت الفلوس وحاسبت الراجل، بعدين لقيت وصل صغير سقط. فدفعني الفضول، ده صاحبي من زمان واحنا اخدين على بعضينا، فتحت الإيصال وإذا مكتوب فيه: إيصال كفالة يتيم شهر 3/4/5/2013. لكنني فوجئت أن اسمي أنا المكتوب في الوصل، فاستغربت. فلما دخل صاحبي ماسك كيسة اللي فيها العصير والبسكوت، فبصلي كده وركب جنب العربية وبدأ يتحرك، قال لي: أنت حسبت؟ قلت له: أيوة. قلت له: إيه ده؟ فبص في الوصل وضحك وقال لي: ده إيصال كفالة يتيم. قلت له: أيوة، أنا عارف إن ده إيصال كفالة يتيم، بس أنت كاتب الإيصال باسمي. قال له: والله يا فلان، أنا أكفل لي ولك يتيما منذ سنتين وأنت لا تعرف، أكفل باسمك يتيم منذ سنتين وأنت لا تعرف يا فلان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا أريدك معي في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا تحرمنا من بعضنا. أنا مش ناسي لما كنا بنقعد نتسابق أنا وأنت على السورة الفلانية، أنا مش ناسي لما كنا أنا وأنت نتسابق على الصدقة، أنا مش ناسي لما كنا أنا وأنت نفعل ونفعل في رمضان. لذلك أنا أحب أن يكون بيني وبينك عمل مشترك نلقى به ربنا سبحانه وتعالى. يقول: يا شيخ، طول الطريق من اسكندرية للقاهرة وأنا أبكي، أبكي أنني لم أكن أفهم معاني الإخاء، أن الأخوة عندي كانت مجرد طعام أو شراب أو كساء أو ملبس، إنما الأخوة الحقيقية ألا أبيت على فراشي إلا وقد سجدت على الأرض ودعوت لأخي بظهر الغيب، وأنا أدرك أنني ملكا سيقول ولك بمثله، فأدعو لأخي بالستر والمغفرة والرحمة والعلم والهداية والنصح والرشاد. فكل هذا يعود علي إذا ما كنت أدرك قيمة هذه الأخوة. أبا سليمان قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني. فمصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. وفي العراق أكف المجد ترفعني عن كل باغ ومأفون وخواني. ويسمع اليمن المحبوب أغنيتي فيستريح إلى شدوي وألحاني. ويسكن المسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني. أرى بخارى بلادي وهي نائية وأستريح إلى ذكرى خراساني. شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إيمان وإحسان. لو أننا أدركنا هذه المعاني ما فقدنا يا إخواني حلاوة الإيمان، ما فقدنا اللذة التي يذوقها أحدنا بالعبادة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. اللي بيحصل النهاردة أصبحنا أنا أستغرب يا جماعة، واحد بيقاطع فلان الفلاني علشان ما عملوش لايك على الفيسبوك، وفلان الفلاني يقاطع فلان الفلاني لأنه علق تعليق باهت على صفحته، وفلان الفلانية تقاطع فلانة غيرانة لأنها اتخطبت وتجوزت وهي لسه قاعدة. اللي بيحصل هذا من السفه الذي يعيشه مجتمعنا اليوم، أن المحبة في قلوبنا لم تبنى على مرضات الله سبحانه وتعالى. ولما أسلم أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، كان قد أسلم قبله أخوه عبد الله بن رواحة، وكان بينهم من الإخاء ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم عظيما. فلما أسلم عبد الله بن رواحة جعل يستأذن على بيت أبي الدرداء، فيدخل يقول يا أم عويمر أين أبو الدرداء؟ فتقول ذهب أخوك. فيقول إذني لي أن أجلس في مجلسه، فيدخل إلى مجلسه فيجد الصنم، فيمسك الصنم عبد الله بن رواحة ويلقيه وراء المنزل في الفناء في القاذورات. فيأتي أبو الدرداء ويقول من فعل هذا بإلهي؟ فتقول والله ما دخل إلى بيتك إلا أخوك عبد الله بن رواحة. فيأتي فينظف الصنم ويطيبه ويجمله ويضعه. يأتي اليوم الثاني عبد الله بن رواحة ويفعل كذلك، فيأتي فينظف الصنم ويطيبه ويجمله ويضع بجواره سيفا ويقول إن كنت إلها دافع عن نفسك. فيأتي عبد الله بن رواحة ويمسك الصنم ويلقيه في القاذورات. فيأتي أبو الدرداء فيقول والله ما هذا بإله، والله ما هذا بإله. حرص عبد الله بن رواحة على أن يفهم أخوه أبو الدرداء رسالة كان أسمى وأعظم وأبلغ من ذلك بكثير. في طلعة رقب يا جماعة كنت ذكرت للشباب قصة، كنت في باريس من سنتين فقابلت رجل جزائري في العقد الخامس من عمري 50 سنة تقريبا. يقول لي يا شيخ عايزك في مشوار خاص بعد صلاة العصر. ركبت معه السيارة دخلنا شارع مغلق، الشارع كله دكاكين مغلقة. قال هذا الشارع يا شيخ والعياذ بالله يفتح ليلا حانات تعرض النساء وأجسادهن والعياذ بالله للبغاء والزنا. أنا يا شيخ لي 19 سنة في باريس، أقسم بالله لا يمر يوم إلا وأخرج من هذا الشارع باثنتين أو ثلاثة يشهدون أن لا إله إلا الله. قلت له يا أخي ما الذي أعطاك هذه الهمة أن تلقي وتقذف بنفسك في الفتن؟ قال يا شيخ كيف يموت هؤلاء على الإسلام على غير الإسلام ونحن أحياء، وإذا لم نذكرهم وإذا لم نسمو بأفكارنا وعقولنا إلى الجنة فمن سيذكرهم ويدعوهم إلى الله جل وعلا؟ لذلك أنا أفعل هذا كل يوم. قلت له سبحان الله ما أعجب قلبك وحرصك على هداية الناس. استشعري معاني الأخوة الإيمانية، أن تنتقد أخت على يديك، أن تتحجب أخت على يديك، أن تحفظ أخت القرآن على يديك، أن تتعلم مسائل الطهارة والصلاة والحيض والنفاس على يديك. احرص يا أخي أن يكون لك أخ مسلم تمسك به بيده حتى تدخل الجنة. مرة كنا أنا والشيخاني في الصعيد، امسك يا شيخاني يد الشيخان اسكنان، كل واحد يمسك يد اللي جنبه ويرفع يده، امسك يد اللي جنبك ارفعوا ايديكم ارفعوا ايديكم. طيب هذه الصورة يا اخواني هي صورة اهل الجنة عند دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم يدخل اهل الجنة الجنة متشابك الايدي وتشابك الأيدي، وإن من الناس أناسا ليقادون إلى الجنة بالسلاسل. يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يتقرب بالسلاسل. غصب عنك هتيجي تحضر، غصب عنك هتيجي تصوم معنا الاثنين والخميس، غصب عنك النهاردة هتغير الملابس وهتنتقي، غصب عنك أنت النهاردة هتترك النظر إلى الحرام والغلاء وتبدأ تقبل على الله. هؤلاء الذين يقودوننا إلى الجنة بالسلاسل. استشعر هذه المعاني، معاني الإخوة الإيمانية التي تدرك بها حلاوة الإيمان وتذوق بها لذة الصلاة ولذة الصيام ولذة الإقبال على الله. وقتها رمضان مش هيبقى صعب علينا يا جماعة، وقتها ختم القرآن لن يكون عسيرا علينا، وقتها التسبيح والاستغفار والصلاة على النبي المختار لن تكون عسيرة علينا، لأن قلوبنا بدأت تذوق حلاوة القرب من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من أهم أسباب السعادة أن تثق في ربك سبحانه وتعالى وأن تحسن الظن به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أقسم بالله يا إخواني، من أعظم الخسران إن الواحد يكون واثق في أخوه، واثق في مسؤول، واثق في ضابط شرطة، واثق في إنسان عظيم، ولا يثق في ربه سبحانه وتعالى. من أعظم الخسران أن يكون أحدنا فقيرا فيثق في ربح تجارة ولا يثق في ربه الذي أمده بتلك التجارة. من أعظم الخسران أن يكون أحدنا مريضا فيثق أن الشفاء بيد طبيب جراح، أو أن غاية ما يمكن أن يعمله من السفر إلى دولة أوروبية يتعالج فيها يؤكد فيها شفاؤه، وينسى ربه جل وعلا الذي بيده مقاليد الأمور. فكر يا أخي، فكر يا أختي، لماذا مشكلتنا أننا نحسن الظن بالبشر ولا نحسن الظن برب البشر؟ قال لي أحد الإخوة: زرت الشيخ محمد المختار الشنقيطي في المدينة المنورة، وكان والدي قد توفي وترك لي 7 أخوات بنات، وأنا أوصف هؤلاء الأخوات البنات، أنا الوحيد، أنا الذكر الوحيد، ووالله لم يترك والدنا كثير مال ولا كثير أراضي ولا مزارع، ترك مبلغ يسير سيخلص وينتهي بعد أيام. يقول: فبدأت أبحث أجمع أوراقي، وأنا خريج ثانوية عامة في السعودية وأتقدم إلى بعض الوظائف، قدمت أوراقي في الشرطة وقدمت أوراقي في الدفاع المدني وقدمت أوراقي في بعض الجوازات وقدمت أوراقي في مش عارف التجنيد، وعملت أشياء كثيرة في شركات كثيرة ولم أوفق. يقول: فذهبت إلى الشيخ محمد المختار الشنقيطي، سلمت عليه بعد درسي في المدينة المنورة وقلت: يا شيخ، أنا أحتاج منك واسطة، أنا لي 7 أخوات بنات توفي أبي، والله ليس معي لا وظيفة ولا عمل ولا أي شيء. فقال له: سبحان الله، سبحان الله، تطلب مني الواسطة وأنت تعرفها؟ قال: قلت: يا شيخ، أنا والله لو عندي واسطة ما جئت إليك يا شيخ. قال: يا أخي، الساعة 2 ليلا، اذهب إلى مسجد سيدنا رسول الله، قف فصلي 2 ركعتين كأنك لم تصلي بعدها ولا قبلها، وابكي لله، والله العظيم سيقضي الله لك حاجتك. كيف تناديني إلى واسطة وعندك الواسطة كلها ربك جل وعلا؟ ادعوه، تذلل له، انكسر بين يديه، وسيفتح الله لك بابا لا يمكن أن يغلق أبدا. يقول: فعلا والله العظيم توضيت وصليت وذهبت إلى الحرم المدني، والساعة 2 ليلا بدأت أصلي وأبكي وأطيل الصلاة والسجود والبكاء حتى أذن الفجر. أذن الفجر فدخلت في صلاة الفجر، وبعدين وأنا بسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لقيت بعدي ب2 أحد زملائي القدامى: السلام عليكم، كيف حالك فلان، إيه أخبارك؟ قال: الحمد لله أنا بخير، والدي توفي من حوالي 3 أشهر، والحمد لله أنا أعاني وأبحث عن وظيفة. قال: سبحان الله، تبحث عن وظيفة؟ يا أخي، أنا خالي أخو أمي اللواء المسؤول عن الدفاع المدني في المدينة كلها، والوظائف متاحة. قال: يا أخي، خالك هذا أنا ذهبت إليه، وأنا أعرف أنه ليس خالك، ذهبت إليه قبل تقريبا 5 أو 6 أسابيع، قدمت أوراقي، وقال: لا يوجد عندنا وظائف. قال: لا، تعال بس نطلع على عربية فول نفطر ونأخذ سندوتشات، والساعة 9 صباحا نذهب نزور خالي في المديرية العامة للدفاع المدني. وفعلا ذهبت معه بأوراقي، واستقبلنا خاله بترحاب، وقال: سبحان الله العظيم، والله العظيم الأمير لسه منزل أوامر بتوظيف حملة الثانوية العامة بمرتب لا يقل عن 7000 ريال. يقول: فأنا ما صدقت أن ركعتين تغير الدنيا، ما صدقت أن ركعتين ودمعتين لله عز وجل تغير حياتي، ما صدقت أنني كنت أسيء الظن بالله عز وجل، ولو أنني أحسنت الظن بالله لتغيرت الدنيا. يا إخواني، مشكلتنا أننا لا نعطي ربنا قدره. وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. مشكلتنا أننا لم نقدر ربنا جل وعلا قدره. قبل 5 سنوات اتصل عليه الساعة 10 صباحا الرجل، وقال لي: يا ابني، أنا عندي 60 سنة وأنا مصاب بالسكر، كنا بعد رمضان بعد شوال، كنا في أوائل ذو القعدة. تعرف لي يا عم الشيخ حد يوفر لي فيزا أروح حج؟ قلت له والله حق أنا ما أعرفش، بس أنا أوصيك بالصدق. قال لي أقسم بالله أنا أصدق واحد في مصر. فقلت له حق ربنا يكرمك الحمد لله بلدنا كلها صادقين. قال لي والله ما فيكيش يا مصر حد مشتاق للنبي زي ما أنا مشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له جزاك الله خير حق ربنا يا ربي يبلغك هناك وجزاك الله خير. الساعة 10 صباحا كان هذا الاتصال. قمت واستعديت وأذن الظهر، نزلت أصلي في المسجد أمام البيت في العكمي. فأنا طالع من المسجد لقيت أخ كده لابس بدلة وحاطط بدج مجلس الشعب على كتفه، وسلم عليه بحرارة، ازيك يا عم الشيخ، أنا المستشار فلان الفلاني، كنت بحضر لك سبورتنج، أنا ابن عمتي فلان الفلاني عضو مجلس الشعب عن دايرة محرم بيت اسكندرية، والحكومة ادت له 5 فيز حج وهو اداني فيزا هدية وأنا مش هحج السنة دي، ممكن يا عم الشيخ تشوف حد محتاجها؟ وأنا وقفت في مكاني لا أكاد أصدق، الله جل وعلا يعطيني أمارة خلال ساعتين. طلعت الموبايل من جيبي وبدأت أقلب الأرقام. السلام عليكم حق، أنت من اسكندرية؟ قال لي أنا من أطراف اسكندرية. أنت فين يا ابني؟ قلت له أنا في العجمي الحمد لله ربنا رزقنا بفيزا. قال لي الله أكبر أنا جاي لك دلوقتي. قلت له تعالى يا عم الحق العجمي. استضفت هذا الأخ المستشار عندي لغاية لما جاء هذا الرجل ساعة ونصف تقريبا، وبعدين اتفق معه على أن يعطيهم الفيزا، فأخذ الفيزا ذهب يحج ورجع. قال يا شيخ هل تعرف أنني أسأت الظن بالله وكان الله أكرم من كل كريم؟ ماذا لو أحسننا الظن بربنا جل وعلا؟ مشكلتنا يا إخواني أننا لا نحسن الظن بالله. الشيخ عبد الرحمن الصاوي الدكتور عبد الرحمن الصاوي من منصورة يقول لي يعرف تاجر من كبار تجار الأجهزة المنزلية أدوات المنزلية أجهزة كهربائية، هذا الرجل حرم من الأولاد 16 سنة محروم من الأولاد. كان في اجتماع عمل وتشيب العربي في منطقة بنها، فاجتمع أكثر التجار والأكابر اللي موجودين في الجمهورية في ذلك الاجتماع. فواحد منهم جايب بنته صغيرة بنوتة عندها 3 سنين، فالبنت بتجري بتلعب معاه، فبيهزر مع التاجر اللي جنبه بيقول له تعرف بقى تجيب لنا بنوتة زي البنوتة الحلوة دي، وهو لا يعرف أن هذا الرجل محروم من الأولاد. فترك الرجل الاجتماع الساعة 10 ليلة ومشى. بيقول لي الشيخ عبد الرحمن الراجل سبع عربيته في بنها وفضل ماشي على رجليه في الزرع لغاية كفر شكر، لغاية 13 كيلو ماشي في الزرع يبص للسماء يقول له يا رب أنا ما أعرفش بس أنت تعرف، يا رب أنا ما أعرفش بس أنت تعرف، يا رب ارزقني يا رب ارزقني يا رب. بيقول لي الشيخ محمد عبد الرحمن والله العظيم يا شيخ أنا حضرت عقيقة 2 توأم رزق بهما بعد 18 شهرا من تلك القصة. الله جل وعلا كريم، لكن من فينا يسيء الظن بالله جل وعلا ويريد أن يعطيه الله؟ أنت إذا أحسنت الظن بربك أعطاك الله السعادة وأعطاك الرزق وهيأ لك الزوجة ورزقك بالذرية وأعانك على أسباب الطاعة. كم من الناس يذهبون إلى الحرم المكي في رمضان لكن من فيهم يصل إلى أعالي الجنات؟ من فيهم تعتق رقبته؟ من فيهم يذوق لذة القيام؟ من فيهم يذوق لذة قراءة القرآن؟ فكر بعقلك، فإن الله جل وعلا إنما يكافئ الذين يحسنون الظن به. قال جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي. روى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن أبي بكر البزاز، رجل كان من حفظة القرآن في الأندلس وكان معروفا بتعليم الناس كتاب الله جل وعلا، قال حج أبو بكر عام كذا وكذا وبينما هو يطوف بالكعبة إذا بحزام فيه 100,000 دينار وعقد من اللؤلؤ الخالص، فجعل ينادي أيها الناس من فقد حزاما من فقد مالا، فلم يجبه أحد. قال فانطلقنا إلى منى فجعلت ينادي أيها الناس من فقد حزاما من فقد مالا، فلم يجبه أحد. قال حتى ذهبنا إلى عرفات فلما وقفنا جعلت أصرخ أيها الناس من فقد حزاما من فقد مالا، فلم يجبني أحد. قال أبو بكر وأنا رجل أعزب لا مال عندي فقير، وأنا والله أحوج ما أكون، غير أني والله لا أمد يدي إلى حرام أبدا، وإني والله أظن ربي يعطيني أضعاف هذا المال إذا ما سلمت هذا المال إلى صاحبه. قال فلما رجعنا إلى مزدلفة ومنى جعلت أصيح بالناس وما يرد علي أحد. قال حتى إذا ما انتهينا من طواف الوداع بالكعبة جعلت أنادي فلم يرد علي أحد، فركبني من الهم والحزن ما ركبني، وأنا لا أدري ماذا أصنع بهذا الحزام وبهذه النقود وبهذا العقد الغالي الثمين من اللؤلؤ. قال فأبقيت في متاعي لعلي وأنا أسير في طريقي إلى البحر أمر على القوافل أو أسأل الركبان، حتى إذا ما وصلنا إلى الشاطئ جعلت أنادي فإذا بي أسمع رجلا ينادي يا معاشر الحجيج وقد آن الانصراف إلى بيوتكم، أفي فيكم أحد قد وجد حزاما أو عقدا؟ قال فأوقفته، قلت ما شكل حزامك؟ ماذا فيه؟ فجعل يصفه لي كأنه ينظر إليه، فقلت الله أكبر، قد والله حفظته لك طيلة حجي هذا العام. فأخرجت حزامه من متاعي وقلت خذ هذا حزامك، فمد يده وأخرج مجموعة من الدنانير وقال خذ هذه، قلت والله لا أمد يدي إليها وقد حفظتها، وإني لأحسن الظن أن الله يعطيني أضعافها. فجهد علي وأقسم، فأقسمت أن لا أخذ شيئا. ركب سفينته ومضى. قال وبقيت عند الشاطئ 3 أشهر أنتظر السفينة التي تنقلنا إلى الأندلس. حتى جاءت سفينتنا، ركبنا نحن والحجيج ومضينا، حتى إذا ما توسطنا البحر مضت 4 أشهر لعبت بنا الموج، فتحطمت سفينتنا وغرق الحجيج، فما بقي إلا أنا وجماعة نمسك ببعض الأخشاب حتى خارت غواي، فما أدركت إلا نفسي وأنا أسقط في الماء. قال فما أفقت إلا وأنا على شاطئ جزيرة على الرمل، والأطفال يمسكون الرمل يضعونه على وجهي يقولون عمنا مات عمنا مات. وكان بعض صيادي تلك الجزيرة قد رأوني أطفو على الماء فأخذوني، فلما أدركوا أنه ما زالت الروح في ألقوني على هذا الشاطئ تصيب الشمس بدني حتى يخرج ما كان في بدني من رطوبة الماء. قال فلما فتحت عيني ذهب الصغار إلى داخل الجزيرة ينادون الأشياخ يقولون تعالوا لقد استيقظ الغريق. فجاء إلي الأشياخ فأسندوني وأطعموني وسقوني، فلما ردت إلي نفسي وروحي قالوا من أنت؟ قلت أنا أبو بكر البزاز. قالوا الله أكبر، أأنت صاحب القرآن الذي في الأندلس؟ قلت نعم أنا هو، أو يصلكم خبري؟ قالوا نعم، والله إنه لرزق ساقه الله إلينا. قلت أي رزق تقصدون؟ قالوا والله مات معلم القرآن الذي يعلم أولادنا بعد أن رجع من الحج، وأنت الآن تبقى في قريتنا تعلم أولادنا القرآن. قلت ويحكم، لي أم وأب وإخوة في الأندلس. قالوا قد كفيت ذلك، والله لا تمر سفينة من أمام جزيرتنا إلا في كل عام مرة. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، إني أحتسب نفسي عندهم وأقمت بينهم أعلم أولادهم القرآن. حتى مضت 6 أشهر فقال لي شيخهم من كبارهم من قبيلتهم أولك زوجة؟ قلت لا والله لا مال لي ولا زوجة. قال أولك في النكاح؟ قلت ومن يرغب عن سنة رسول الله غير أنه لا مال عندي؟ قال قد كفيت ذلك، إن نزوجك بابنة شيخنا الذي كان يعلم أولادنا القرآن. فلما زفوني إليها وأدخلوني عليها في ليلة عرسي نظرت إلى جيدها فإذا بي أجد على رقبتها ذلك العقد الذي وجدته في مكة، فجعلت أبكي وأنا والله لا أصدق ما تراه عيني، أرزق بزوجة تحمل ذلك العقد الذي كنت أحفظه لصاحبه بمكة؟ فبقيت الليل كله أصلي وأبكي. وجعلت المرأة تنادي على بعض الأشياخ تقول لهم انظروا ماذا صنعتم، أدخلتموني على رجل لا يحسن السنة في ليلة عرسه بدلا من أن يلاطف أهل بيته يبكي ليله كله. فجعل الأشياخ يصمتونني يقولون يا أبا بكر ما لك تبكي؟ قص علينا قصتك. قلت أترون هذا العقد الذي في جيد زوجتي؟ والله كنت قد وجدته في حزام قبل سنة مضت وأنا أحج بيت الله الحرام وجعلت أطوف بالناس، فحكيت لهم القصة، فبينما أنا أحكي إذا بعيونهم تجري عليها المدامع وإذا بالدموع تنساب على الوجنات وإذا بهم يبكون. قلت لهم ما شأنكم؟ لماذا تبكون؟ قالوا والله يا أبا بكر منذ أن رجع أبيها من الحج وهو يقول في دعائه اللهم زوج ابنتي للرجل الذي وجد الحزام في مكة. انظروا إلى معنى أن يحس أحدنا بكرم الله جل وعلا عليه ولطفه به، وأنه لو انتظر قليلا سيكرمه الله فيفتح له بابا من الرحمة والجود والعطاء ما لا يمكن أن يخطر على باله إذا فتح له باب الغيرة. لذلك يا إخواني أحسنوا الظن في ربكم، واعلموا أن الله جل وعلا إذا كان قد أطال في الأعمار وأمد في الأنفاس فإنكم ستدركون رمضانا بإذن الله جل وعلا. ومن أدرك فينا رمضان فلا يخرج منه هذا العام إلا وقد أعتقت رقبته، لا يخرج منك هذا الرمضان إلا وقد أعتقت رقبتك، لا يمر عليك رمضان يا أخي هذا العام إلا وقد ضمنت بإذن الله أن رقبتك أعتقت، وأنك أدركت ليلة القدر، وأنك أدركت ما فيها من الأجر العظيم والثواب الجزيل، وعندها ستذوق من السعادة ما لا يخطر على بال. أخيرا، من أعظم أسباب السعادة الدعاء لله جل وعلا والانكسار بين يديه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند الترمذي وغيره أن الدعاء هو العبادة، وإن الله جل وعلا قال في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من فينا يا إخواني يدعو الله جل وعلا ويسأله الجنة؟ سألت واحد من الشباب قلت له بصدق أنا أعاني، أنا نفسي أعاني أنني أكثر في دعائي من طلب الدنيا، وأطلب من الله جل وعلا مالا وتجارة وتوفيقا ونجاحا لأولادي في الدراسة وصلاحا لأهل بيتي وصلاحا لأسرتي وخروج إخوتي من السجن وغيرها من الدعوات، لكنها دنيا وأشعر أنني أقصر. قال يا شيخ والله العظيم أنا مثلك، لكنني أحكي لك عن جدي. قلت يوما لجدي يا جد وقد رزق جدي تجارة كثيرة، هل دعوت الله أن تكون لك أموال كثيرة؟ قال يا ابني أنا أستحي أصلا أن أطلب من الله الدنيا، أنا أصلا أتكسف من ربنا إنما أطلب من الله الدنيا، إنما آتي بفرائض الله وآتي بالنوافل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقول يا رب افتح لي أبواب خير لا تغلق، فيفتح الله جل وعلا لي أبواب خير لا تغلق. يا إخواني الدعاء هو باب عظيم من أبواب العبادة، بل هو باب الذل الأول الذي به نلج على الله جل وعلا. ولن تجد امرأة موفقة في دراستها أو في زواجها أو في تربية أولادها إلا وستجدها وقافة عند باب الدعاء، ولن تجد رجلا متفوقا في عمله أو وظيفته أو دعوته أو دراسته إلا وستجد أن الله جل وعلا قد فتح له باب الدعاء. لذلك إذا غلقت الأبواب جميعا قفوا على باب الدعاء، واستشعروا أن الله جل وعلا يعطيكم بذلك الدعاء ما لا يعطي أحدا. ولذلك قبل تقريبا سنتين كنت في الحرم المكي أصلي فوق سطح الحرم، وأنا بصلي جنبي واحد أنا استغربت أنه لما جاء يركع ما ركعش، عمل كده احنا ركعنا، ولما جاء يسجد ما سجدش عمل كده. فانا قلت في نفسي بدا الشيطان اذا يعني ايه يرجع لي كتب شيخ الاسلام تيميه والمعتزله والجهميه واهل الكلام، وايه اللي بيحصل الراجل ده ممكن يكون من اي طائفه من اي فئه من اشعريه من طائفة ولا اي شيء. لما انتهينا من الصلاه التفت الي يتكلم لغه عربيه مكسره، قال لي انا من افريقيا لكني احمل الجنسيه الكنديه. فقلت له انا تعجبت منك، يعني انت تستطيع الجلوس لكنك لا تحني ظهرك، هل هذا دين او عقيده؟ قال يا شيخ هذا ليس دين ولا عقيده، انا مصاب بكسر في العمود الفقري وهذا الظهر كله حديد، وانا محروم من السجود منذ 19 سنه او اكثر في حادث سيارة أصابني وأنا في بداية شبابي. والله يا شيخ لما تركعون وتسجدون أبكي لله جل وعلا أنني محروم من لذة نزول جبهتي على الأرض، محروم من لذة وحلاوة انحناء بين يدي الله جل وعلا. يا شيخ هل يعوضني الله جل وعلا عن هذا بالدعاء؟ قلت نعم، الدعاء هو أعظم أبواب العبادة وهو باب العبادة الأول، بل إن العلماء لما جاءوا يتكلمون عن الصلاة في تعريفها عند أهل اللغة قالوا الصلاة هي الدعاء والدعاء هو العبادة. ولما جاء شيخ الإسلام تيمية يعرف الصلاة قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه العبادة أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، فقدمت الأقوال على الأفعال. لذلك واصل في باب الدعاء وانظر كم سيفتح الله جل وعلا لك وكم سيغدق الله جل وعلا عليك. بعدها شيخ مهاب حتى كل في القاعة استلذوا برمضان ووجدوا من حلاوة الصيام وقراءة القرآن والوقوف بين يدي الله جل وعلا ما لم يذقه أحد غيره. وبعدها والله سيفتح لنا 1000 باب لنصرة حلب، وسيفتح لنا 100,000 باب لتحرير الأقصى، وسيفتح لنا 1,000 الأبواب لأن نصلي في القسطنطينية، وستفتح روما بإذن الله جل وعلا. وإني لأرجو من الله جل وعلا، وطالما كنت أدعو في سجودي أقول يا رب اجعلني من 10 الفوارس الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما تمتد بي الحياة ولأي شعر بيضة طلعت بالحدي زي الشيخ مهاب كذا ربنا يحفظه، أقول في نفسي هل يا ترى ستموت قبل أن تدرك المسيح الدجال فتكون من 10 الفوارس؟ اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما المسلمون يقتتلون مع اليهود في الملحمة الكبرى إذ يصرخ فيهم الصارخ إن الدجال قد خلفكم في ذراريكم، قال صلى الله عليه وسلم: فيخرج إليه 10 فوارس والله إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير الفوارس على ظهر الأرض يومئذ. 10 فوارس الرسول يعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير الفوارس على ظهر الأرض يومئذ. قد تكوني يا أختي أنت أما لأحد هؤلاء الفوارس، قد تكوني زوجة لأحد هؤلاء الفوارس، قد تكون يا أخي أنت أحد هؤلاء الفوارس. اجعل الغاية عندك أن يكون لك بصمة في هذا الدين، وأن تذوق حلاوة القرب من رب العالمين، وأن تصبح جنديا للإسلام فتذوق لذة العبادة والطاعة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا نصرة الدين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعتق فيه رقابنا من النيران. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحسنون الظن بك، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحسنون الظن بك، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقوون روابط الأخوة فيما بينهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تملأ قلوبنا بحبك وحب نبيك. اللهم اجعل حبك في قلوبنا أعظم إلينا من حب الماء البارد على الظمأ. اللهم اجعل حب نبيك في قلوبنا أعظم إلينا من حب زوجاتنا وأولادنا وأموالنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تنصر المسلمين في سوريا. اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم إنهم هدمت منازلهم وحطمت جوامعهم ودمرت بيوتهم ومات أطفالهم واعتقلت ومات واعتقل شبابهم واغتصبت نساؤهم ولا ناصر لهم إلاك. يا رب خذلهم جنود الأرض فلا يخذلهم جندك في السماء. اللهم أنزل عليهم نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لأهل السنة في العراق، اللهم فرجك لأهل السنة في اليمن، اللهم كن للمستضعفين في برما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء. يا رب احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم من كان في هذه القاعة محروما من الزواج ارزقه زواجا صالحا يا رب، من كانت في هذه القاعة محرومة من الذرية ارزقها ذرية طيبة، من كان في هذه القاعة شغل قلبه بحب الدنيا والشهوات لا يخرج يا رب من هذا الباب إلا وقد نزعت الدنيا من قلبه وأبدلت مكانها حبك وحب نبيك وحب الجهاد في سبيلك والعمل لدينك، إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك في القائمين على هذا اللقاء يا رب، بارك في أولادهم، بارك في زوجاتهم، بارك في ذرياتهم، بارك في أقواتهم وأرزاقهم. اللهم كما جمعونا في هذا المكان اجمعهم بحبيبك صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، مع الذين أسعدتهم يا رب في أكرم جوار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا شفاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.